أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحكيم. ورد اسم الله الحكيم في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، وجاء كثيرا في كتابه العزيز مقترنا باسمه تعالى العزيز، وباسمه تعالى الخبير، وكذا باسمه تعالى العليم. فمن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى غير هذا مما هو معلوم بكثرة في كتاب ربنا. كذا في السنة المطهرة ورد هذا الاسم أيضا، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. كذا الحديث في البخاري. الشاهد طبعا أن استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية المطهرة وفيها إثبات اسم الله تعالى الحكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعل، والحكيم يأتي على عدة معاني. أولها الحكمة بمعنى الإحاطة والمنع، مش بتقول أحكمت الشيء بمعنى أنك منعته أن يعني يخرج ما فيه أو تحكمت فيه، ففيه معنى المنع والإحاطة بالشيء. يقول: حكم الشيء يعني منعه وسيطر عليه وأحاط به. ومنه يقال حكمة اللجام، أي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج. وهكذا ورد هذا في كلام العرب، كان حسان يقول: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فنحكم بالقوافي منهجانا، يبقى إيه؟ يعني نحيط ونسيطر بأشعارنا على من يهجونا، اللي يقول لنا حاجة نردها عليه وما يقدرش إنه يتفلت مننا من شدة سيطرتنا على كلامنا وقدرتنا على ذلك. ونضرب حين تختلط الدماء، وساعة الجهاد نحن الفرسان. وهكذا يبقى بيأتي بمعنى إيه؟ أول معنى الإحاطة والمنع. من المعاني أيضا التي يأتي فيها اسم الحكيم أو الحكمة: الحكيم أي الذي يحكم الأمر ويقضي فيه ويفصل دقائقه ويبين أسبابه ونتائجه. فالحكيم يجوز أن يكون بمعنى حاكم، مثل قدير بمعنى قادر. يقال: استحكم الرجل إذا تناهى عما يضره في دينه أو دنياه. جميل المعنى ده، استحكم الرجل إذا تناهى، ابتعد تماما عن كل ما يضره في دينه أو دنياه. سجلوا هذا على اعتبار أنه هيبقى ده أحد الأمور التي تخص المؤمن من هذا الاسم، حظ المؤمن من اسم الله تعالى الحكيم، أنه يبقى أي بقى يتناهى، يبتعد تماما عن كل شيء يضره. فلا يعد حكيما من يعرض نفسه للفتن، يبقى تخش على الفتن بصدرك زي ما بنقول كده فتنتم أنفسكم، يبقى أنت مش راجل حكيم. لو عندك عقل، لو عندك حكمة، ما عرضت نفسك لذلك. إنما الحكيم الذي يبتعد عن كل شيء يضره. جميل. يبقى اللي يعرف أنه مثلا إذا اختلط اختلاط معين بالنساء، هذا الاختلاط سيترتب عليه هناك فوائد وهناك مضار، هناك بعض المضار التي ستترتب على هذا النوع من الاختلاط. يبقى ما يعد هكذا حكيما لو عرض نفسه لهذا الضرر الذي قد يغلب على المصلحة. ويبقى دايما نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا الحكمة، الحكمة تقتضي كده أن يدرأ المفسدة ويقدمها على جلب مصلحة. مثلا كمثال يعني إلى أشباه ذلك من الأمور التي قد تضر الإنسان. الحكيم كذلك هو المتصف بحكمة حقيقية عائدة إليه وقائمة به كسائر صفاته. فالله جل وعلا بحكمته خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى. فهو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته، وهو الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق. يبقى لا ينتج فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى عن عبث، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما لا تتخلف حكمته عن أفعاله. لا يوصف فعل من أفعال الله تعالى بأنه غير حكيم، حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما كل شيء قدر بقدر ووضع في نصابه، فوضع الشيء في نصابه هو مقتضى الحكمة. يعني تحط ده في الشيء اللي يناسب ليه تماما في الوقت ده في المكان ده للشخص ده. الحكمة بتقتضي كده، إن النعمة دي تيجي لك أنت في الوقت ده المحدد في المكان ده وتختص بها أنت، ولا تعطى هذه النعمة للشخص الآخر، لأن الحكمة تتخلف الآن بالنسبة له، لا ده تدخر لي لوقت آخر. فده ربنا يسبق عليه من النعم، فده يزوجه وده لسه ابن 20 سنة، وده يزوج عنده 30 سنة. الحكمة تقتضي ده، ده الأصلح لي، الأصلح ده أنه يتجوز دلوقتي، والأصلح للتاني ده، ويرضي هذا ويرضي ذاك، يدي ده مقابل النعمة دي نعمة تانية، وهكذا. ولذلك قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. محدش يتمنى الحاجات دي، لأنه هيبقى ده خلاف الحكمة. ما تتمناش حاجة ربنا أداها لغيرك، اطلب، وليس لك بعد ذلك إلا أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وترضى بقضائه وقدره عليك. فهمتم؟ آدي المعاني الخاصة بالحكمة في اللغة. العلماء تكلموا في تعريف الحكمة بتعريفات كثيرة، فقالوا: الحكمة معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به. ده كلام المفسرين، يقولوا الحكمة إنك تعرف الحق وتعرف الخير، عشان إيه؟ لأجل العمل به، وهو التكاليف الشرعية. يبقى متى تخلف عن العلم ثمرته لا يعد هذا حكمة، عشان كل الكلام ده لما نيجي بقى نقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب إيه الحكمة؟ إنك تتعلم الحاجة، وإن العلم ده ما يبقاش حجة عليك، وإنما يبقى حجة لك، ويترتب على هذا العلم عمل. فهمنا؟ قالوا: الحكمة عند المحدثين، يعني اللي فات ده كان تعريف المفسرين، كما ذكر ذلك التهانوي صاحب كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. احنا قلنا كل مرة نقول اسماء كتب عشان تحفظوا بعض الحاجات. هذا الكتاب من اهم الكتب، كتب المصطلحات، كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. بيقول ان تعريف الحكمة عند المفسرين هي ايه؟ معرفة الحق لذاته والخير لاجل العمل به. اما عند المحدثين فذكر ابن حجر، وهذا الكلام في فتح الباري، ان العلماء اختلفوا في المراد بالحكمة، فقيل الإصابة في القول. الحكيم اللي هو إيه؟ يصيب في الكلام، يبقى كلامه يقول لك: وهذا الكلام يجري على مجرى الحكمة، كلام حكيم، كلام بليغ، يعني أصاب بهذا الكلام الحقيقة تماما. فالإصابة في القول هذا هو إيه؟ الحكمة. وقيل كل الكلام ده هيبقى يعني يقولوا عليه ده نوع من اختلاف التنوع، كل المعاني دي مرادة، واحد يجيبها من ناحية الكلام، واحد تاني يجيبها من ناحية الفهم. قال الحكمة الفهم عن الله. عشان كده احنا كنا بنقول في اول الطلب لو تفتكروا، كنا دايما نقول ايه يا جماعة؟ اكتبوا في اول الاجندة اللي انت بتسجل فيها الملاحظات والفوائد والحاجات اللي انت بتتعلمها، اكتب لي في اول صفحة كده الكلمتين دول: الهدف الفهم عن الله. اللي احنا بنتعلمه ده كله هدفنا فيه ايه؟ ان احنا نصل الى هذا الحكمة، ان احنا نتعلم والعلم ده يؤتي ثمرته بالنسبة لنا، نوصل من العلم ده ايه؟ ان احنا نفهم عن ربنا، ان احنا نبقى فاهمين كويس ربنا سبحانه وتعالى يبتلي هذا لماذا، ربنا من عليه بهذه المنة، ايه اللي هيترتب عليها، الى غير ذلك من الامور. افهم ربنا كيف يسير كونه، اعرف ان دي من سنن الله الكونية، وازاي اقف في هذا الموقف موقف الرضا، وازاي في الموقف ده اقف واشهد مشهد الصبر، وهنا مشهد الشكر. ازاي افهم عن ربنا اموره، افهم عن ربنا كلامه. فسبحان الله النهاردة اتعلم كلمتين افهم الاية دي بشكل مختلف تماما، كل ما ازددت علم، كل ما ازددت قرب، كل ما ازددت فتح ربنا سبحانه وتعالى يفتح علي. فقالوا الفهم عن الله. معنى اخر قالوا: هو ما يشهد العقل بصحته. والعقل هنا لما العلماء بيقصدوه ما بيقصدوش بالعقل اللي هو بمعنى الهوى، العقل ليه معنيين، عقل اللي احنا بنقول عليه ده يقول لك ايه يعني هذا مقتضى العقل يكون مقتضى الهوى، انما العقل الذي يطلقون عليه هذا اهل العلم هو العقل الصريح الذي هو بعيد كل البعد عن الاهواء، اللي هي الحقائق العلمية الثابتة اللي ما فيش دخل الهوى فيها تماما. هذا العقل الصريح الذي يقول عنه شيخ الإسلام الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتناقض مع النقل الصحيح، وألف كتابه ضرء تعارض العقل مع النقل الذي خرج في 9 مجلدات بيتكلم في المعنى ده بس، ضرء تعارض العقل مع النقل أو صريح المعقول وصحيح المنقول، الاثنين ما يحصلش فيهم أبدا. صح الحديث وبعد كده واحد يطلع بشبهة ويقول لك ازاي يعني، يتبين ان الشبهة في عقله ويجي العلماء يردوا يقولوا ابدا الاختلافات دي اللي انت بتقول انها اختلافات لا اساس لها من الصحة لاعتبارات 1 2 3 4. قلت لكم قبل كده على كتاب مختلف الحديث بتاع ابن قتيبة، هو بيقوم بيقوم الكتاب كله على المعنى ده، يجيب الاحاديث المتعارضة اللي شكلها متعارض يقول لك اهو، يعني زي ما يقولوا مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قال لك لا ما تمشيش في العقل دي يعني. ازاي يجي سحر؟ سحر يبقى كان في اللحظه دي، يبقى انت كده بتقبح في نبوته، ويبقى كده ده انت وديتنا في شغلانه وانت هتفتح علينا كلام المستشرقين. يا عم النبي ما تسحرش والحديث ملوش اصل، يا عم الحديث البخاري ما هو معلش يعني هنعمل ايه يعني هيفيدنا ايه البخاري النهارده؟ الحديث فيه كلامه وفلان من العلماء زمان قال مش عارف ايه و و و و فنبتدي نقول المسألة تمشي ازاي ويترد عليها بأدلة عقلية. والكلام ده مش كلام النهاردة، ابن حجر رادد عن الكلام ده في الفتح وغيره من العلماء، مش من قضية اليوم يعني عشان خاطر نبتدي نختلف عليها إلى غير من ذلك. المهم فهمنا المعنى اللي هو إيه؟ ما يشهد العقل بصحته. وقيل هو نور يفرق به بين الإلهام والوسواس. الله، المعنى ده مهم، إن هو بيحصل إيه؟ ان انت تلاقي في نفسك كده مره كلام ممكن يكون دعوه الخير، دعوه الخير، ما هو الشيطان قد يفتح على ابن ادم 70 بابا من الخير ليهلكه في باب من الشر، فمش دايما ان هو هيقعد يقول لك ما تعملش الخير ما تعملش الخير، ده ممكن يامرك بخير بس هو الخير ده هيكون فيه مشكله، زي المثال اللي احنا بنقوله دلوقتي يا عم اشتغل في الدعوه وادعي ربنا، هتقعد كده سلبي وما تعملش اي حاجه وعايزه يحطه فين هو بقى؟ عايزه يدخله في المكان ده، المكان ده هو شاب صغير ولسه مش عارف ايه، هيخش يختلط بنساء، فلما هيخش هتهلكه، يروح مدخله في الليله دي. يبقى انت كده ايه اللي في الاول خالص تقول سبحان الله انا ما كنتش عايز والله ده، بس الواحد كان حاسس ان ربنا يعني ايه اداله رحمه كده والهام قال لي اشتغل، فقلت اه والله ده يمكن خير، فرحت داخل. ايه اللي عمل الشغلانه دي؟ بص بقى الوسواس اهو والالهام. الالهام بقى موضوع ثاني خالص، الفرق بينهم ايه؟ ما الاثر اللي بيترتب عليه، يعني يترتب على ده زي واحد يذم نفسه انا وحش انا مليان افات انا يا عم مقصر انا مذنب انا مش بتاع مش عارف ايه. يا عم حلو قوي لو المعنى ده معنى عبودي يعني بتتعبد بيه ربنا سبحانه وتعالى ويتولد عنه الذل وانكسار، انما يبقى عكس كده خالص انه ايه يحبط ويثبط ويقول لك ما فيش فايده فيا وانت لما تعمل ايه، ويقنط من رحمه الله. فواحد لو يقراها من بره يقول اه سيبه كده ايه يذم نفسه عشان ده يمكن ده ادعى لاخلاصه بهذا الاعتبار. لو اتشافت بقى باثرها والولد وقع تماما واحبط ويمكن هينتكس وهيسيب سكه الدين، يبقى ده كان وسواس. الفرق ما بين الوسواس والالهام، مين بقى اللي ربنا يديله النور يقول لك دي اخسأ يا العين مش عليا انا اللي تقول لي خش ادعو في وسط الاخوات وانت مالكش دعوه وانت راجل جدع وانت راجل طاهر وعفيف، مش انا، ما تلعبش عليا اللعبه دي. ونفس الكلام الناحيه دي، نفس المثال الاخر لما يجي يقول له انت وحش ومقصر ومش عارف ايه يقول له ماشي بس هو رب كريم وان شاء الله هياخد بايدي وانا احسن الظن بالله، اطلع منها انت فاهم. هو ده بقى الحكيم اللي ربنا اداله الايه الحكمه وقذفها في قلبه، فيبقى فاهم دي وسواس ولا ده إلهام، ما تختلطش عليه الأمور. هذا معنى. وقيل هو سرعة الجواب بالصواب. بص الكلمة دي، سرعة الجواب بالصواب، سرعة بديهة. السرعة البديهة في الخير قلبية، السرعة البديهة اللي هو يعني إن هو لما يتسأل سؤال يروح مجاوب عليه، لا ده لما تحصل حاجة تلاقي عنده على طول عنده رد فعل مباشر، دي كذا ودي كذا، سرعة الجواب بالصواب. وقيل غير ذلك. إذن دي كلها معاني مرادة في الحكمة. أهل السلوك بقى قالوا إيه في موضوع الحكمة؟ قالوا الحكمة معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات. طبعا خذوها من الجانب بتاعهم العلم المتخصصين فيه، معرفة آفات النفوس ومداخل الشيطان، فبالتالي عرفوها من هذا الجانب. فقالوا معرفة آفات النفس إن أنت تبقى خبير بعيوبك وفي نفس الوقت خبير بمداخل الشيطان. التالتة كيف تروض نفسك وكيف تهذبها من أثر هذين الأمرين، سواء كان مدخل الشيطان عليك أو تسويل النفس. لو أنت وصلت للمرحلة دي يبقى أوتيت الحكمة. وكلامهم عالي قوي، لأنه الكلام ده صحيح، من عرف نفسه عرف ربه. فلو عرف نفسه بعيوبها وعرف كيف يجاهدها هيبقى عارف ربنا، ولو تحقق بالأمرين يبقى خلص، خلص الأمر بالنسبة له، خلاص عارف إيه هو إيه وعارف ربنا إيه. وكمان نضيف عليها بس هيمشي إزاي، أنا عرفت أنا إيه وزني وعرفت قد إيه علو شأن ربي وعرفت أمشي إزاي في الطريق، بس خلاص انتهت القصة بالنسبة لك، يبقى أوتيت الحكمة. جميل. وردت الحكمة في القرآن بست معاني. المعنى الأول الموعظة، منه قول الله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. هنا حكمة بالغة معناها إيه؟ موعظة بالغة، آية سورة القمر. حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني ليس بعد ذلك بقى من شيء، خلاص الدنيا واضحة تماما أهي، لكن ما صنعت معهم شيء مع كونها موعظة بالغة لا تحتاج إلى بيان. هذا معنى. المعنى الثاني أن تكون الحكمة، خذوا بالكم معنى ده عشان مراد جدا، وده الإمام الشافعي اللي قاله لما قيل له عن حجية السنة، أن الحكمة بمعنى السنة. قال ما أتت الحكمة في كتاب الله مضافة إلى كتاب الله إلا وكان معناها السنة، فقال الله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة يعني السنة، فهمتوا؟ يعلمكم الكتاب ويعلمكم السنة، فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حكم، كلام يسير جدا، بالذات الأحاديث القصيرة دي تجد فيها معاني في غاية دقة والروعة لمن يتأملها. كلمتين ثلاثة كده ممكن تعدي عليك لما تقعد بقى تفكر فيهم، زي الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أوصني قال لا تغضب. الأولانية خلاص أوصني لا تغضب، لا أنا عايز قيام وصيام وذكر وحاجات كده، أوصني بر والدين وأوصني لا تغضب. الصحابي قال إيه؟ فتأملت فإذا الغضب ملاك كل شر. صحيح، ما أنا لو قفلت الغضب، ما هو الغضب مش قصة إن أنا الهياج النفسي ده اللي بيأتي بس، اللي هو الواحد بيغضب ويثور ويزعق ويعمل كده، لا، ما في غضب نوع تاني، غضب القلب تسخط. ما أنا لو مش متسخط وراضي والأمور مستوية هبقى هادئ النفس، فده يخليني الموضوع بالنسبة لي يختلف، إنما قصة إن أنا ببقى متسخط أحيانا، وهكذا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كله على هذا المقتضى. المعنى الثالث أن يأتي بمعنى الفهم. الحكمة بمعنى إيه؟ الفهم. قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة فهمناه، آتيناه الحكمة آتيناه الفهم والبصيرة، فتأتي بمعنى إيه؟ الفهم والبصيرة. الأمر الرابع أن الحكمة تأتي بمعنى النبوة. قال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي آتيناه النبوة. الأمر الخامس أن تأتي بمعنى الأمر والنهي في القرآن، ومنه قول الله تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أي على مقتضى الأمر والنهي الوارد في كتاب الله تعالى. شفتوا المعنى ده؟ أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، كلنا بنقول بالحكمة هنا دايما بنفهمها على إيه؟ على المعنى اللي هو المباشر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني كن حكيما ورزينا في تعاملاتك وفي دعوتك. إنما ذكر في أقوال المفسرين، من ذلك ما أورده صاحب بصائر ذوي التمييز، كتاب بصائر ذوي التمييز ده من الكتب المهمة جدا، لأنه بيعمل الكلام ده بقى، يروح جايب الكلمة يقول لنا مثلا ووردت الحكمة في القرآن على خمس معاني، وبرضو تفسير مقاتل ابن سليمان بيمشي على نفس الحال ده، يروح إليه برضو كده مثلا أي مادة العفو ويأتي في القرآن على معنى كذا وكذا، أي كلمة من الكلمات يقول أوردت في القرآن بمعاني. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي أدعوهم على مقتضى أمري ونهيي وعظهم موعظة حسنة. الأمر الأخير أو السادس أن يأتي بمعنى علوم القرآن. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ففسروها بأنها علوم القرآن، كل ما يدور حول القرآن وفي فهم القرآن. علماء القرآن يفرحوا أوي بقى بالمعنى ده، هم بقى الحكماء اللي ما بعدهم حكماء. وأنا أحد مشايخي نصحني هذه النصيحة، قال لي: لو أتقنت كتاب الإتقان للسيوطي، وقد قسمه على 80 نوعا تدور كلها، 80 علم يعني تدور كلها حول القرآن، علم الناسخ والمنسوخ، علم المكي والمدني، علم العام والخاص، الخاص بالقرآن، هكذا المفصل والمجمل إلى غير ذلك من الأمور، علم القراءات و. قال: لو أتقنته يعني صبرت ما فيه صرت عالما. بس تاخده بقى يعني مدته كلها في دماغك. كتاب الإتقان للسيوطي. يقول ابن الجوزي: للمفسرين في هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء 7 أقوال. ابن الجوزي يقول الكلام ده في أنهي كتاب؟ تفسيره زاد المسير، وهو دي طريقته. ومن أجمل ما يكون هذا الكتاب إنه بيعمل إيه؟ كتاب منظم جدا بخلاف ابن كثير وبخلاف الكتب المتداولة. بيعمل إيه هو فيه؟ بيروح جاي قايل: وهذه الآية اختلف المفسرون أي من السلف فيها على 5 أقوال. القول الأول أن المراد بالحكمة القرآن، قاله ابن مسعود. القول الثاني أن المراد بالحكمة علوم القرآن، أي ناسخه ومنسوخه ومحكمه وتشابهه إلى غير ذلك، قاله ابن عباس. الأمر الثالث أن الحكمة بمعنى النبوة، روي عن ابن عباس وعن أصباط وعن السدي. الأمر الرابع منظم جدا، الفقه والعلم، هذا رواه ليث عن مجاهد، قالها كده بالاسم علشان ده ليث ابن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم هذا معروف بضعفه. قال إيه؟ أن يأتي بمعنى الإصابة، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. أن يأتي بمعنى الخشية لله، هذا قاله الربيع عن أنس. الأمر السابع أن يأتي بمعنى العقل في الدين، هذا قاله ابن زيد. بصوا الكلام يجيب لك كل الأقوال اللي فيها، وبعد كده ومين من السلف قال الكلام ده، فتفسيره منظم جدا وجميل جدا، وأنا أعتمد عليه كثيرا. الحكيم في القرآن، احنا كده قلنا الحكمة في القرآن، الحكيم في القرآن جاء على 5 أوجه. معنى الأول أن يكون بمعنى الأمور المقضية على وجه الحكمة، الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى قضاها وقدرها على مقتضى هذه الحكمة، على المعاني اللي احنا قلناها بكده، زي ما ربنا ليه فيها يفرق كل أمر حكيم، أي كل أمر جاء على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. ويأتي بمعنى اللوح المحفوظ، قال الله في سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عارفين الآية دي الشيعة بيستدلوا بها على أن سيدنا علي أهو ورد في القرآن، وإنه في أم الكتاب أهو مكتوب لدينا لعلي، علي ماله؟ حكيم. والله بيكتبوها كده، بيكتبوها في الحاجات بتاعتهم في المساجد، وفي الآية دي كده طبعا واضح جدا أنه سيدنا علي، وإنه في أم الكتاب سيدنا علي. اللهم عافنا ولا تبتلينا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طبعا الحكمة هنا بمعنىها إيه؟ إنه في أم الكتاب، في هذا اللوح المحفوظ، أو هذا الأمر مقدر في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث أن يكون بمعنى الكتاب المشتمل على قبول المصالح، يعني يأتي بمعنى الكتاب الذي اشتمل على هذا، فيقول: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي الذي فيه الحكمة، أي الذي فيه ما يشتمل على مصالح العباد. أن يأتي بمعنى القرآن العظيم المبين لأحكام الشريعة، ياسين والقرآن الحكيم. ويأتي هذا الاسم مقترنا بالعلو، إنه علي حكيم، أو مع العلم والدراية، إنه هو العليم الحكيم، أو الخبرة من لدن حكيم خبير، أو بالعزة وكان الله عزيزا حكيما. فهمنا المعاني دي كلها كده، نستطلنا كده عشان نبني على بقى الموضوع، يبقى خدنا كده المعاني بشكل عام. طيب الحكيم بقى في حق الله سبحانه وتعالى بعد ما تدرسنا كل هذا الأمر، يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة الصادرة عن أبره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة. فالقصة كلها تدور على حول هذا المعنى، فهي تتضمن العلم بالحق والعمل به. اسمعوا كويس، أول شيء إيه؟ العلم بالحق، اثنين العمل به، ثلاثة الخبر عنه، أربعة الأمر به، كل هذا يسمى حكمة. فإذا علمت الحق فهذا حكمة، وإذا عملت بمقتضى هذا الحق فهذه حكمة، وإذا أخبرت عن هذا الحق فهذه حكمة، وإذا أمرت به فهذه حكمة. يبقى لو أنا قمت اتعلمت الأول وعملت باللي أنا عملت به، وبعد كده بلغت، وبعد ذلك أمرت به، البلاغ اللي أنا ممكن أخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أقول بس كده أم، يبقى نوع من علم الرواية، أروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت، ثم أقوم بواجب الدعوة، يبقى تحققت فيها الثلاث معاني، العلم والعمل والدعوة، اللي احنا بنقول إن هم دول ملامح الشخصية المسلمة المتزنة المتكاملة. والعصر إن الإنسان الخسر الذين منعوا من الصلحات وتواصوا بالحق، يبقى تحقق إيه؟ الحكمة. طيب، وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن، وفي الحديث إن من الشعر حكمة، كما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، فهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه أمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة. يبقى يستوجب هذا الاسم، يستوجب شكر العبد، فربه حكيم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاك بقدر، وأعطاك ما يصلحه، وأعطاك ما يكون فيه الخير لك، ومنع عنك ما فيه الشر لك على مقتضى حكمته، ألا تشكره على ذلك؟ ألا تحمده على ذلك؟ ألا يكون هو المستحق للحمد والثناء وحده؟ الحمد لله. فهمتم؟ كيف ندعو الله تعالى بهذا الاسم كما ورد في الكتاب والسنة؟ طبعا ورد هذا الاسم كثيرا في الدعاء في الكتاب والسنة، من ذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا في مقام الدعاء بالثناء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، إلى غير ذلك. أيضا ورد هذا في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تعالى في حق إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم قرأ قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي فمالي، قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. تعالوا إلى الأمور التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الاسم وكيف نطبقه في حياتنا الواقعية. أولا أن يختار العبد منهج الله هاديا ودليلا. يبقى أول حاجة في الحكمة المنهجية. يبقى إذا كنت فوضوي الحياة عابث تضرب في الأرض ضرب عشواء فأنت ليس لك حظ من هذا الاسم، إنما لو أنت إنسان ممنهج محافظ على وقتك محافظ على واجباتك انت فعلا انسان منظم لحياتك، عندك هذا النوع من التكامل والاتزان، متوازن ما بين كل الامور المفترض ان انت تؤديها، فلا يأتي حق على حق، عندك فهم قضية فقه الاولويات في حياتك انت ابتداء، فالمفروض النهاردة اتعلم ايه، فبتقدم الفاضل عن المفضول، ده كله نور الحكمة قد قذفه الله في قلبك دون ان تدري، ووفقك الله عز وجل إليه. يبقى أول قضية المنهجية، إنه يبقى منهج ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لي هو الهادي والدليل، فأسعد به ولا أرضى بخلافه بديلا، لأني أعلم علم اليقين أن هذا المنهج هو المنهج الأعلى والأسمى. يبقى القضية لازم تبقى كده، المنهج يبقى ماشي إزاي؟ إن أنا أمشي على وفق هذا الكتاب، وفق هذه السنة المطهرة، على طريق الصحابة ومن تبعهم من أهل القرون الفاضلة ممن زكاهم الله جل وعلا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هم دول بقى مصابيح الدجى، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكل من صار على هذا الهدي منهج. فعشان كده يقال أن هذا المنهج هو المنهج المعصوم، لأنه بني على العصمة، ألا وهي الكتاب، وهو كتاب معصوم، والسنة وهي سنة معصومة، وإجماع المسلمين، ولا يجمع المسلمون على خطأ قط. فيبقى كده من صار على هذا الدرب هدي، بالذات في زمان الفتن بقى واختلاط الأوراق، هذا الذي أوتي الحكمة. واللي يطبق الكلام ده تطبيق فعلي، احنا خدنا بالنا في ثنايا الكلام. ممكن انت على الورق حلو، على الورق بتقول ايه، انا اتحاكم الى كتاب الله والى سنة رسول الله، دليل فوق كل شيء، كلام ربي وكلام النبي فوق رأسي، ولا عبرة لقول احد بعد قول النبي، وهكذا. الكلام حلو قوي، لكن عند التطبيق تجد بون شاسع ما بين الملفوظ وما بين الواقع. هو يقول أنا أتحكم إلى كتاب الله، وحظه من كتاب الله ضعيف جدا. اللي بيقول كذا وتلاقيه لهو مثلا متقن للقرآن، أو حافظ جل القرآن، أو على الأقل مر له كده مرة ولا مرتين على التفسير، اللي هو بقى بيتحكم إلى كتاب الله، اللي كتاب ربنا فوق راسه، تلاقي خلل علمي شاسع، بون كبير بين كلامه وبين فعله. نفس الكلام في السنة، يقول نصرة النبي والنبي كذا، ثم هو بعد ذلك يكتفي ببعض الأمور من السنة والباقي لا يطبق، قد يهتم ببعض الأمور شكلية ويترك الأخلاق، ويحدث العكس، يقول لك أهم حاجة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومالكش دعوة بالحاجات التانية، خلينا كذا. هي دايما يحدث خلل، إنما النموذج المتكامل ما تجدوش، لازم تلاقي فيه حاجة كده شلمة، شيء كده مش منضبط في هذا الجانب. فين حق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ فين أخلاق النبي في حياتك؟ فين سنته اللي انت كل شوية بتحاول تتقرب إليك بيها، اللي هي عنوان ودليل المحبة المزعومة دي، وعنوان المنهجية دي اللي انت بتقولها. نفس الكلام حق الصحابة دول، الصحابة دول أحب إليك من سائر الناس، الصحابة دول أهلك وعشيرتك، هم دول إخوانك، هم دول الأحبة، ولا في حاجات كثير قوي تدخل معاهم. بعض الناس يجي تقول له مثلا ابن عباس قال كده، يقول لك ده قول ابن عباس. طب ماشي، قول ابن عباس، وابن عباس ده يعني هفية، ابن عباس ده حبر الأمة، ابن عباس ده ما خدهاش ولا إمام ولا أجدح واحد اتقال له الدعوة دي من الأئمة المعتبرين. اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة في لفظ أهو بتاعنا وموضوعنا أهو، آدي ابن عباس، ابن عباس ده حاجة. فلما يجي يتقال هذا قول ابن عباس يبقى ليها مقامها، لما يبقى ده قول عمر وعمر ده الملهم، يبقى تفتح عينيك كده وتاخد بالك ان ده كلام سيدنا عمر. فالموضوع مش محتاج ان انت تروح الى ما ايه يعني كلام الصحابة، خلاص مش مشكلة يعني. لا، فلما يجي النهاردة نيجي اقول هذا قول ابن مسعود، ابن مسعود قال كذا، فتيجي تقولي مش دعوة، بس الشيخ فلان حرر المسألة وقال انها فيها حاجة تانية. يعني ابن مسعود لما يجي يقول له الحديث والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ويقسم ثلاثا انه الغناء انه الغناء انه الغناء، بعدين يجي يقول مش دعوة والله في فلان وفلان وفلان قالوا غير كده، ابن حزم قال غير كده. مين ابن حزم بقى؟ ابن حزم قدام ابن مسعود يبقى ايه؟ انا مش دعوه، انا مالي شأن دلوقتي بالمساله وتحريرها، انا بتكلم عن المبدا الاول خالص، وزن الامور دي. للاسف الشديد في ظل الكلام ده حدثت عندنا مشاكل قد كده، ان احنا بدانا ما نحترمش علمائنا، ده كانت خطوه. الخطوه اللي بعدها ان هو بقى يتقال لك كده، يعني هم رجال ونحن رجال، يعني الصحابه صحيح رجاله وكل حاجه بس هم كمان رجال. يعني طبعا كلمه يراد بها ايه؟ نبذ التعصب، يعني قيلت على معنى ايه؟ ده كلام مروي عن ابي حنيفه، بس كان بيقول ابحث عن المساله فان وجدتها في كتاب الله فبها ونعمت، فان وجدتها في سنه رسول الله فبها ونعمت، فان كانت من اقوال الصحابه فان اجتمعوا على هذا القول فبها ونعمت، فان اختلفوا يبقى ايه؟ رجحت بين هذا، فان كان قول تابعي فهم رجال ونحن رجال. ابو حنيفه ده بعض الناس يرى انه كان تابعيا. قول يا عم على اقصى حاجه تابع تابعي، يعني بيتكلم على شيخه، يعني بيتكلم فهم شيخه، ده شيخه ما فيش بينه وبينه حاجه، فهو برضه يعني كان الشيخ جزا الله خيرا له فهم وبصيره وكل حاجه، فاحنا يعني برضه الحمد لله يعني بنحاول. انما بقى انت بتتكلم فين اللي انت بتقول عليهم هم رجال ونحن رجال دول، والمهم اللي بيقول نحن رجال وهم رجال، ويكون بضاعته العلميه دوبك بيفك الخط. ولما بقى يعني يكون بس حد، احنا اصلحنا في الضعف العلمي الشديد اللي احنا عايشين فيه ده، فاي حد بيفهم كلمتين بيبقى شيخ كبير. انما لما يكون واحد راسخ في العلم، راسخ بمعنى كلمه الرسوخ، يهبط كل الاصاغر دول، يظهر بقى من كلامه قد ايه بقى، مع كل واحد مش فاهم بقى احنا الغلطات اللي احنا عايزين بنغلط فيها ونعك فيها دي، ومحدش واخد باله من اي حاجه. لما يكون عالم بقى جهبذ نحرير كده وفاهم الامور ماشيه ازاي، يظبط الامور دي. المهم المنهج بيقول كده، اول حاجه في الحكمه ان نكون ممنهجين. وانا عايز اوصل ادي المنهج العام والمنهج الخاص. المنهج الخاص ان انت الشهر ده مطلوب منك اهداف تحققها، ما تنفعش كده تعيش كده على هامش التاريخ، ما ينفعش. اللي عايز يشيل رايه ما ينفعش يبقى بالفوضى دي. تعلموا الحكمه، يبقى الحكمه بتقول لنا علم، الحكمه بتقول لنا عمل، الحكمه بتقول لنا دعوه. مش قلنا كل المعاني دي؟ كل المعاني بالضبط بتقول موضوعنا النهارده ده. لا شك انه لا وجه للمقارنه بين منهج من وضع العبد واخر من وحي الرب، فالذي وحد الله في اسمه الحكيم هذا هو العبد الرباني المؤمن النقي التقي الولي الذي يسمع بسمع الله ولا يسمع إلا ما يرضيه ويبصر بنور الله فلا يرى إلا ما يرضيه. هذا هو الحكيم الذي فيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءلته. فأي حكمة يحقق بها العبد توحيد الله تعالى في اسمه الحكيم أفضل من أن يعصمه من الزلل ويعطيه ما سأل. الله، خلاص اللي أنت عايزه تاخده ويكون فيه الخير بالنسبة لك، في نفس الوقت يدفع عنك كل شر. مش احنا قلنا الحكيم من معنى الحكمة يمنع عنه الشر ويمتنع هو عنه ابتداء. الله يدافع عن الذين آمنوا، يبقى ده الحكيم، يبقاش عنده رغبة في السوء وممنوع عنها ابتداء، معصوم بقى، بس مش العصمة التي تكون في حق الأنبياء، معصوم عن هذه الأمور، يعني ما يقعش بقى في كبائر وبتاع. لو أخطأ يبقى أخطأ ليست بالأمور الكبيرة، ولو أخطأ يتوب من قريب. هذا يؤتي الله الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من هذا الأمر كذلك، احنا قلنا حاجة، أول حاجة المنهجية، تاني حاجة مقتضى الحكمة عشان تبقى انت ليك حظ في اسم الله الحكيم وربنا يرزقك الحكمه، الوسطيه. لا بقى غلو ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط، ما ينفعش. لا الامور بتمشي يبتدي يقول لك والله النص بيقول كده، طب يا عم النص ده هو بيتاخذ كده على عواهنه، في اصول لفهم النص هي كده، وانت بقى اضرب في دماغك الحيط النص بيقول كذا وخلاص. لا، انا بنظر في فهم العلماء، العلماء الاكابر نظروا في هذا الأمر وقالوا كذا وكذا وكذا، وأقوالهم معتبر عندي لاعتبارات أن هؤلاء زكي علمهم. الأئمة الأربعة دول المشهود ليهم بالعلم ليهم ثقلهم، لما تبقى المسألة فيها جمهور العلماء على قول
لا والله أتردد بدل المرة ألف، مش عشان بقول إن هم كلامهم يعني كلام المعصوم، لكن بقول له وجهاتهم. الكلام ده مر مثلا على مش أقل مثلا من 100,000 عالم وكلهم أقروه، ودلوقتي عندنا 50 عالم قالوا حاجة تانية. إزاي يعني بالعبرة كده؟ على الأقل هتردد شوية وهتمهل شوية وصير أقول المقتضى كذا وكذا، ولو رجحت يبقى في هدوء أشياء. إنما ما تقوليش بقى ارمي الكلام ده كده والنص بيقول كده وهما ما كانوش مش عارفة إيه وما كانوش بيقدسوا النص وانتوا مش فاهمين حنانيك حنانيك. ما هو أنت اللي هتعمله ده هيتعمل فيك بعد كده، يعني زي ما أنت بترمي أقوالهم وبتاع هيجي اللي بعديك هيرمي الأقوال دي وهيقول وقد ظهرت بدعة محدثة في دين الإسلام أخرجها فلان وفلان ويطيرك، يعني زي ما انت طيرت اللي قبليك هيطيروك انت رخ. وده اللي بيحصل فعلا، يطلع واحد ويبتدي يقول اقوال بعد كده يروح طالع الثاني يوقعه خالص يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، وده مشاهد الان. نوع من الغلو او غلو في فهم النص او تفريط تام، اللي هو بقى اتباع الرخص واخذ الاقوال الشاذه، واي حاجه انت عايز تركب لها هتلاقي، ركب لها اي قول هتيجي، يعني ما تخافش وانت مغمض كده، يعني هتلاقي واحد كده طلع من النص وراح قايل قول هيتخبط فيه. فبالتالي دي بقى نوع من التفريط الشديد والعبوديه للهوى. اللي يمشي معانا هو يبقى ده حكم الشرع في الزمن ده، الناس تتفق على ايه وينفع معاهم، وانتوا بقى دوروا في الكتب وطلعوا لنا اللي ينفع مع الكلام ده. طبعا لا بين هذا ولا ذاك، عشان كده بيقول الوسطيه بتقتضي ايه يا شباب؟ تقتضي تربيه. عشان تبقى انسان معتدل انت لازم تكون متربي من الاصل، بس انت لو ما عندكش ده مش هتتوسط، يا هتغلو. ما هو مش الهوى دايما يكون التفريط، بعض الناس هواهم في الغلو، هي كده هو هوا كده، يعني يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه فيأخذ بأغلظ الأقوال، ويستشعر ان هو لما بيأخذ بالأشد ان هو كده الأورع، وفي الواقع ليس كذلك، وفي الواقع ينطبق عليه ولن يشدد دين أحد إلا غلبه. ولما تقول له كده يقول لك انت بتتكلم في قضيه تانية خالص، لن يشدد دين احد الا غلبه، ده دي في امور اخرى تماما. ونفس الحديث صحيح، المفرطين بقى يستخدموا في كل حاجه، اي حاجه ما تعجبهمش يقول لك ولن يشدد دين احد الا غلبه. يا عم هذا قول الله، انا هو انا جبت حاجه من عندي؟ ده الائمه قالوا كده وجمهور العلماء على ذلك وكذا 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 وكذا. بحبحها بحبحها، ده اللي بيحصل. القضيه من الاخر بتقول ايه؟ ونهى النفس عن الهوى، ان انا هوايا مش حاكم. أنا يعجبني جدا الإنصاف العلمي لبعض العلماء في بعض المسائل وأنا لا أتفق معه تماما في المسألة، يعجبني أنه هو الأصول دي هي الحاسمة بالنسبة له، أنه هو حاطط لنفسه أصله وماشي عليه، بس صح عنده الحديث بيعتبر هذا الأمر، ما صحش عنده الحديث اضربه في دماغه الحديث. يعجبني بس المعنى ده، وبعد كده ممكن أختلف معه في تصحيح وتضعيف الحديث أو أختلف معه في المسألة من الأول، بس عنده هذا، إن أنا دلوقتي لو قلت لك دليل وأقمت عليك الحجة سمعنا وقفعنا مفيش مشكلة خالص، ده أمر عادي. إنما لا، مقتضى كلامك ده إن أنا ههد الدنيا كلها، لا ما ينفعش كلام اللي أنت بتقوله ده، فيه حاجة غلط. تبتدي بقى إيه يعني أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. يبقى المعنى الثاني الذي ينبغي أن نتأمله جيدا بعد قضية المنهجية، قضية الوسطية، وقلنا مقتضاها تربية النفوس وتهذيبها حتى تتبع الحق أينما كان. طالما الحق ما عنديش مشكلة، انت اقمت علي الحجة بواحد اثنين ثلاثة اربعة، وانا درست المسألة بعد كده وتبين فعلا ان كلامك هو الذي ينبغي ان يؤخذ به. ما كبرش بقى اقول ده انا بعمل الشغلانة زي بقى لي 20 سنة، انت عايز تهدها لي كلها اكيد انت كلامك غلط. لا لا خالص، اصلا هكبر في ايه؟ ده دين. لذلك دعانا الله سبحانه وتعالى الى هذا المنهج الوسطي في الامور. المنهج الوسطي ده معناه احيانا في الدعوة بقى توسط، لا ينبغي أن نأخذ الناس دائما بأشد الأقوال، ولا ينبغي أن نتتبع الرخص، وإنما دائما أبدا ينبغي أن تتوافر في الحكيم اللي هو مفترض أن يقوم بدور الدعوة تتوافر فيه صفتان، الصفة الأولانية فهم جيد للنص، والصفة الثانية فهم جيد للواقع. متى اتفقت هاتان القراءتان أصاب الحكم. إنما بيحصل إيه؟ واحد فهم الواقع كويس قوي ومش فهم النص خالص، يعني لما يجي يكلمك عن اي حاجه يقول لك والله ودور عايشين بالشكل الفلاني ومش عارف ايه، لكن خبرته بالنصوص وفهم عن ربنا سبحانه وتعالى ضعيف. واحد فاهم كويس قوي وبعيد تماما عن فهم الواقع، فلما بيجي ينزل ده على ده وبيديني حته ثانيه خالص، فلازم تجتمع هاتان القراءتان. وفي امر، طالما قلنا الدعوه وقلنا الوسطيه في الدعوه، كلام شيخ الإسلام في رسالته المافعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إنه ينبغي أن تكون هناك شروط بل هي أركان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ذلك أول شيء أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حكيما فيما يأمر وفيما ينهى. يبقى الحكمة التوسط. فما ينفعش تدعو دول بالأقوال دي خالص، ما ينفعش نهائي. دي بيئة غير البيئة وزمان غير الزمان، دول لهم عقل معين. ينبغي أنك تدرس البيئة اللي انت رايح تدعو فيها. أنا رايح أوروبا ومثلا دعاني أحد الجاليات الإسلامية في مكان ما، وحدي محاضرة وسيسمعها بعض الأوروبيين المستشرقين، وحخش شدي محاضرة بتكلم فيها من أولها لأخرها بأسلوب علمي محض أكاديمي بشكل معين، بقول قال الله وقال الرسول وخلاص. والناس دي يعني مفترض أن في ناس مستشرقين وغير مسلمين مثلا وأنا بخطبهم، ما ينفعش أن أنا أخطبهم بطريقة دي فقط. لابد شيخ ابن عثيمين الله يرحمه، أنا سمعته بإذنية منه في الحرم، وقال ينبغي علينا أن لا نقف عند الدليل النصي فحسب، وإنما قد يحتاج الداعية وقد يحتاج العالم إلى الأدلة العقلية في أحايين كثيرة. يحتاج الدليل العقلي أحيانا أنه يطلع به يدخل به. واحد بيقول لك ده إيه ده؟ تقول له قرآن، يقول لك أنا مش مصدق باللي أنت بتقوله، أنت بتحجيني بالقرآن ليه؟ ده إيه ده؟ دي كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، خلاص هتروح تقول له قال رسول الله يعني لا يعني خلاص انتهت، عايز إيه بعد كده؟ النبي قال كده. هو مش معتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كده. انت لازم تدلله على الامر من الاول خالص بدليل عقلي هو اللي بيرشد الى القران، بس انت تدخلها له من ناحيه ثانيه بدل ما تقول له قال الله تعالى كذا، توصل له الحقيقه دي وبعد كده تقول له وهذا كلام الله، وصلت له المعنى الاول. المهم يعني ينبغي ان تكون هناك نوع من الوسطيه في هذا الامر. الحكمه كما قلنا من فوائدها حتى يكون لك حظا منها، إذا أردت أن تكون حكيما لابد أن تكون رفيقا. يبقى الصفة الثالثة حظ المؤمن من اسم الله تعالى الحكيم. المعنى الثالث الرفق. كان عروة بن الزبير يقول كان يقال الرفق رأس الحكمة. يبقى لا يعد حكيما من لم يكن رفيقا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يبقى لو بصيت لقيت أسلوب وتعصب يبقى ما هذه حكمة؟ ما ينفعش، ده اسمه تهور وطيش. يعني قاعد تقول وتطلع دلوقتي وتروح قايل قدام الناس كلها ودول غلط يا جماعة، معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، الله أكبر، يلا حاج كل سنة وانت طيب. طبعا ليس هي كذا، دي ما تعد حكمة أبدا. عملنا ايه يعني؟ يبقى الرفق. وفي نفس الوقت في التعامل مع الناس بقول لك هي كده، بقول لك النبي بيقول كده وانت قاعد لسه بتتكلم يا اخي ده ايه ده؟ يعني خلاص. يعني مفيش خالص، لا يعد هذا حكيما ابدا، وده يبعد خالص عن ساحه الدعوه نهائيا، يروح يشوفه في اي حته. ما ينفعش. الرفق رقص الحكمه. مقتضى الحكمه كذلك حظ المؤمن منها رقم 4 الخشيه. لا يعد حكيما من لم يخشى الله. يبقى تقتضي دوام المراقبة، دوام استشعار الهيبة. قل، ربنا بيقول له قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلا بد من هذا الخوف والوجل لأنه دليل العلم، العلم الخشية. فلو أنت قاعد تتعلم الكلام ده يا عم الحاج وأنت قاعد بتخزن بس معلومات في دماغك وتطقها على لسانك ومفيش أي أثر على قلبك فيها، يبقى ما أصبت علما، إنما حصلت معلومات شحنت بها ذهنك. زي الرجل المهندس ما هو بيتعلم هندسة، وزي الطبيب ما بيتعلم طب، وزي ما كل واحد في تجارته ولا في صناعته بيتعلم، هذا علم الصناعة وليس هذا العلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء ويرفع الله به أهله الدرجات، ليس هذا. إنما العلم الخشية، العلم اللي يخليك تزداد قرب من ربنا فتزداد هيبة وخشية لله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ قال أبو العالية يؤتي الحكمة، قال الخشية، لأن خشية الله رأس كل حكمة. شفت المعنى؟ من مقتضى الحكمة بصفة من صفاته حتى تكون حكيما أن يطيل العبد الصمت ويهرب من الناس. يبقى الرغاي والثرثار لا يعد حكيما. ما ينفعش الحكيم ده تلاقيه متزن. دايما تلاقي طلبة العلم اللي هم اسمهم طلبة علم يعني, او اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في اي باب من ابواب الخير, اللي حامل هم دعوة, اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في حال بينه وبين ربنا في عبادة او اي مكان, تلاقيه كده اكثر رزانة واكثر هدوء, مش طايش, مش فوضوي, مش عايش كده يطيل الصمت, لانه دائما ابدا يطيل التفكر, فمبقاش عايز يتكلم كتير, عايز يقعد كده يتأمل, وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بهذا الصمت من أبواب التفكر ما يعينه على أن يقترب أكثر من ربه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة أو يلقى الحكمة. لو هو قاعد ساكت كده وقاعد بعيد ومش عايز, يبقى هو في الحالة دي لعله كذلك أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الحكمة. قال ابن عباس: بلغني أن داود النبي كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض, فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية, وما علم من لم يخشك, وما حكمة من لم يطع أمرك. الأمر السادس: تقتضي الطاعة, فلا يعد حكيما من كان مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. من مقتضى الحكمة كذلك الأمر السابع: مجالسة العلماء ومزاحمتهم. قال الإمام مالك: بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك, فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. جميل. يبقى مقتضاها إيه كذلك؟ مزاحمة العلماء. مقتضاها زي ما قلنا في ثنايا الدرس: تهذيب النفس. احنا قلنا المعنى ده ساعة ما كنا بنقول الوسطية, بس خلوه معنى مجرد لوحده. يبقى لا يعد حكيما من لم يسعى في تهذيب نفسه. يبقى ما انتفعش بالحكمة بشيء, لازم يكون يطهر قلبه. تهذيب النفس. ملخص هذا الأمر في نقاط: أولا الحكمة الإصابة في القول والسداد في الفعل. الحكيم يعمل على وفق الشرع ويصيب في القول والفعل والتفكر ويسير على هدى من الله ونور. أجمل فوائد الحكمة أنها تدل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل بمقتضاه والبعد عما سواه. يبقى أعظم فائدة تجنيها من أنت ودي تبقى قدامك دائما أبدا أنها تزيدك قربا من الله بأنك تعرفه أكثر فتبصر بعين قلبك الحقائق. الحكمة دليل كمال العقل ويلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة. ينفع الله بصاحبها طلاب العلم ومريد الخير, ويبرأ الله بصاحبها أبوابا كثيرة من الشر, وهي سمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين. أريد فقط أن أختم هذا الدرس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, وآخر آتاه الله الحكمة. ده اللي ربنا يمن عليه بالنعمة العظيمة دي, ده يغبط اللي يوصل للدرجة العالية دي. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى مقتضاها كذلك إن هو إيه؟ يعلم الناس الخير, أن يسعى في تعليم الناس الخير. فنسأل الله تعالى أن نكون كما قال ابن عباس: الربانيون هم الحكماء العقلاء. فنسأل الله تعالى أن نكون ربانيين حكماء عقلاء, وأن يمن علينا بهذا المن العظيم فنكون على مقتضى حكمته ويعلمنا الحكمة ويرزقنا العمل بما نتعلم, ويرزقنا أن نرى الحق حقا وكذا نرى الباطل باطلا, ويرزقنا اتباع الحق والبعد عن الباطل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.